سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الجزء الخامس عشر من تأملاتنا من كتاب التناخ، أو في تأملاتنا في كتاب التناخ أو العهد القديم أو توراة موسى، وما زلنا في سفر الخروج. وبينا في الحلقة الماضية أنه لا يوجد بحر حتى يشق لبني إسرائيل، وبينا أيضا أنه كيف كان الإسرائيليون يشبعون من اللحم في مصر، وكيف يجلسون قرب القدور وكانوا يأكلون اللحم ويتخمون، ما كانوا في مجاعة. هذا كله بيناه بقراءتنا السابقة، وكانت النصوص واضحة جلية لمن أراد أن يفهم ويستعلم. ولقد وصلنا إلى الجزء السادس عشر من تأملاتنا، لكن قبل الخوض في تأملاتنا هنالك بيان وإيجاز، لأنه هنالك هكذا بعض الأخوة يقول أن المسلمين يدعون بأنه النهر الذي عبر أو البحر الذي عبر إنما هو نهر النيل، وأنه الإسلام أو القرآن لما ينظر يعني إلى النهر العظيم يعبر عنه بالبحر لعظمته. طبعا هذا صحيح، أحيانا يقع هكذا شيء، يعني يمكن الإنسان أن يتقبل بأنه لما يرى العربي نهرا عظيما كالنيل في وقته يعبر عنه بالبحر، هذا ممكن. لكن الأمر الذي لابد من بيانه إنه أيضا لم يكن هنالك بحر، يعني لم يكن هنالك نهر، كما أنه لا يوجد بحر أحمر حتى يعبروه، لم يوجد ولا يوجد هنالك نهر نيل حتى يعبروه. لماذا؟ لأنه هما من الجهة الأخرى القريبة على الكنعانيين والفلسطينيين، فبالتالي لا يحتاجون أن يعبرون نهر النيل. نهر النيل يكون بعد ذلك في وسط دلتا النيل، يعني هذه دلتا النيل التي تكون عظيمة على جانبي النيل، فالنيل فيها. هم على الجهة الشرقية من دلتا النيل وليس على الجهة الغربية، أي إنك لما تنظر إلى الخارطة التي أمامك سوف تجد بأن أرض رعمسيس، الأرض التي سكنها الإسرائيليون التي في جاسان، وجاسان هي أرض أو مقاطعة أو منطقة تكون أكبر من رعمسيس، ورعمسيس موجودة في جاسان، هذه بالضبط يعني هي تكون الآن في نفس المنطقة التي شقت فيها قناة السويس. قناة السويس هذه اللي شقت قريبة يعني في هذا في القرن العشرين، هي تكون هكذا في هذه المنطقة، يعني ليس في الجهة الشمالية، ليس في الجهة الغربية من نهر النيل، إنما كانوا من هذه الجهة. وهذه الخارطة أمامكم يمكن أن توضح بأنه لم يكن هنالك نهر نيل حتى لا بد أن يعبروه، إنما ما كان الأمر يعني ما كانت هنالك لا مسطحات مائية أمامهم ولا بحر مائي ولا هنالك نهر أمامهم، كان يمكن أن يسيروا على أقدامهم ويذهبون إلى أرض كنعان وفلسطين. وللتنبيه أقول يوجد فرق بين خليج السويس وقناة السويس. قناة السويس صناعة بشرية صنعت في العصر الحديث، أما خليج السويس معروف، خليج السويس هو نهاية البحر الأحمر ولا يمتد إلى البحر العظيم أو ما يسمى قديما ببحر الفلسطينيين أو البحر الكبير، إنما ينتهي في أرض مصر هكذا. وكانوا هؤلاء الإسرائيليون كانوا يعيشون في أرض جاسان داخل رعمسيس من أرض جاسان هكذا، يعني في شمالي أو من بعد نهاية البحر الأحمر عندما ينتهي خليج البحر الأحمر هكذا تأتي مناطق أرضية شاسعة واسعة عظيمة تمتد من تلك البقعة إلى أن تتصل بدلتا النيل. فهم عاشوا في تلك الأرض الخصبة التي كانت هناك، وطلبوها وأرادوها كما ذكرنا في قراءتنا التوراتية التي في زمن يوسف والتي مضت في تلك الحلقات السابقة. فالأمر ما يحتاج يعني أنه أن يكون هنالك نهر فيعبروه، لأنه ما كان هنالك نهر ولم يكن هنالك بحر، وهذه الخارطة أمامكم واضحة جلية بينة لا لبس فيها. فبالتالي تخريج المسلمين تخريج غير دقيق وغير صحيح، لأنه هم ابتليوا باللي أخذوه من التوراة ووضعوه في القرآن، فلا بد أن يخرجوه لأنه ظهر بأنه غير دقيق وغير صحيح، فأرادوا أن يخرجوه، لكن التخريج أيضا غير سليم. هنا طبعا أنا أريد أن أبين نقطة مهمة جدا، هذه النقطة هي خلاصة يعني حقيقة اليهود وتواجدهم وانتشارهم. طبعا هم يدعون بأنه كان لهم ثقل وكان لهم تأثير وكانوا مستعبدين في مصر وهكذا، ثم بعد ذلك خرجوا من مصر وأصبحوا قوة، لكن هذا كله لم يدون عند المصريين، في حين نحن نجد أنه الحثيين الذي يذكرهم العهد القديم قد دونت يعني الكثير كثير من الأمور دونت عن الحثيين من قبل المصريين، وخصوصا رمسيس الثاني. فرمسيس الثاني قد دون هكذا على حجر المعاهدة التي جرت بينه وبين الحثيين بعد صراع طويل، ثم هكذا كان هنالك سلام بينهما، فدون رمسيس الثاني معاهدة وذكر الحثيين في هذه المنقوشة أو الحجرة التي نقش عليها أو نقشت عليها هذه المعاهدة. فبالتالي الحثيين كان لهم وزن وكان لهم ثقل، لذلك دونوا في التراث المصري، لكنه اليهود لم يدون لهم شيء. الحثيين طبعا هذه مملكة عظيمة في وقت ما كانت، استولت حتى على الأراضي البابلية وغيرها، واستولت يعني على مناطق الشام، واستولت على مناطق ما بين النهرين جميعها، وهي كانت في الأناضول وكانت تتوسع. يمكن يعني للأخوة الذين يريدون أن يطلعون على حقيقة الحثيين أو الحثيون أن يقرأوا عنهم ومتى توسعوا ومتى كان لهم هذا الثقل، وإنهم وصلوا إلى تخوم مصر في تلك الحقبة. لكن هذا كل لم يفصل، يعني كان الكتاب المقدس الذي بين أيدينا والذي نتأمل فيه يذكر الحثيين وكأنهم قبيلة من القبائل أخذت منطقة صغيرة وأراد الإسرائيليون أن يستولون عليها، لأنه يقول سوف نأخذ أراضي الفلسطينيين والكنعانيين والحثيين والكذائيين والكذائيين، في حين أنه الحثيون كانوا مستولين على كل الشام، مستولين على بلاد ما بين النهرين، وكانوا من بلاد الأناضول اللي تركيا الحديثة اليوم. طبعا الأتراك هم ليسوا الأصل في تلك البلاد، الأتراك قبائل اجتمعت لاحقا بعد الإسلام وهكذا استولت على يعني هذه الأرض اللي تسمى بأرض الأناضول. فعموما كانت مملكة عظيمة ولها وزن، لكنه الكتاب المقدس ما كان يذكرها بهذا الشكل الثابت تاريخيا. فبالتالي ما وجدنا شيء يدل على أنه للإسرائيليين ثقل حتى يدون عند المصريين، لأنه كانوا يدونون لكل شيء. ما هو الذي لابد من بيانه وتفصيله لمعرفة هؤلاء اليهود؟ اليهود هم قوم رحل بدو، كانوا يتنقلون بين كنعان وخليج السويس وليست قناة السويس كما قلنا، لأنه البعض الأخوة ربما يلتبس عليه التسمية ويظن أنه قناة السويس. قناة السويس كما ذكرنا أنه هذه متأخرة في هذا الوقت الحاضر، خليج السويس. يعني كان هنالك بدو رحل يسمون بالعبرانيين، لأنهم يعبرون الأماكن يبحثون عن الأرض الخضراء التي تسرح فيها هذه الدواب التي عندهم. كان أغلب تواجدهم بين أرض كنعان وخليج السويس، يبحثون عن الكماء والغدران والآبار، ولما كثروا طمعوا بأرض كنعان للاستقرار، لأنه كثروا لما كانوا قلة كانوا يتنقلون، لما أصبحوا كثرة ما يستطيعون. كل أمة عندما تكون صغيرة كانت مثلا تتنقل، لكنه عندما تكون كبيرة جدا وتكثر تحاول أن تستقر. فهؤلاء أرادوا أن يستقرون، فأين يستقرون؟ لابد أن يستولون على أراضي ثبت هذه الخيرات العظيمة. فأين وجدوها؟ وما هي أقرب أرض إليهم؟ أرض كنعان. فأرادوا أن يستقروا في أرض كنعان. أرض كنعان كان يمكن بسهولة الاستيلاء عليها لعدد سكانها القليل وعدم تماسكها، لأنه كانت كل مدينة في أرض كنعان فيها ملك في تلك الحقبة، وهذا أيضا سوف يأتي بيانه باعتراف العهد القديم. فكان يمكن يعني الاستيلاء عليها بسهولة، لا سيما بأنه اليهود في تلك الحقبة أصبح عددهم كبير. ثم ماذا فعلوا؟ اخترعوا قصصا وأساطير لهم لتكوين مجتمع خاص بهم، ولأنهم منغلقين على أنفسهم. ماذا قال كهنتهم؟ يعني قال الكهنة بأنه إحنا عندنا دين وديننا عظيم، وهذه الأساطير جمعوها من هنا وهناك، يعني من الأمم التي حولهم، وقالوا بأن يعني فالشيء داخل الكهنة ظنوا أو قالوا بأنه إحنا ما راح يعرف أتباعنا من أين جئنا بهذه الأساطير، لأنه إحنا قوم منغلقين على ذاتنا، منغلقين على أنفسنا. وهكذا يعني لما تقرأ العهد القديم تجد أنه كانوا يتنقلون كتنقل البدو، فاخترعوا ما اخترعوا وبطشوا هكذا بالكنعانيين. طبعا اخترعوا أنه كيف هم واجهوا المصريين وكيف بطش ربهم بالمصريين، لأنه عادة الأمم الصغيرة تكره الأمم العظيمة، هذه عادة. فكل متشرد بائس يكره الإنسان المستقر اللي يشوفه عنده خيرات عظيمة وعميمة. فالعبرانيون عرفوا هذه الأرض التي كانوا يسرحون بها فكانوا يدونونها، فنسجوا عليها الأساطير والقصص هذه التي نقرأها في الكتاب المقدس. أكيد طبعا هذه المناطق القريبة على الأرض التي كان يرعى فيها العبرانيون كانت هنالك مدن، وهذه المدن كان بها نوع من التحضر، فبالتالي كان القوم المزارعين وغير المزارعين يتضايقون من هؤلاء البدو الرعاة، يتضايقون منهم لأنه هذه الحيوانات تأكل من هذه المزارع والأمور التي يتعب عليها أصحاب المدن أصحاب الزراعة. فكان ما كان يعني من هذه القصة الإسرائيلية العبرية التي تطورت عبر الزمن وعبر السنين تطورت. يعني هم كانوا رعاة يتنقلون منغلقين على أنفسهم وذواتهم، اخترعوا هذه إنه الدين عبر الكهنة، نسجوا الأساطير وأخذوا أساطير الأمم الأخرى التي حولهم، وقالوا إنه هذه يعني أهلنا أو أتباعنا لن يعرفوا من أين جئنا بهذه الأساطير، لأن إحنا منغلقين على أنفسنا. فنكون مجتمع بينا، فكونوا المجتمع، ولما قوى هذا المجتمع وكثر استولوا على أرض الكنعانيين بالسيف باسم الرب. لكن هل أصبح هنالك قيمة للعبرانيين للإسرائيليين بعدما استولوا على أرض كنعان؟ لا، لم يكن هنالك أي قيمة. من الذي صنع القيمة لهؤلاء العبرانيين؟ صنعتها الدولة الدولة الرومانية صنعها الملك قسطنطين، صنعوها من تبنوا فكرة مزجوها بوثنية يونانية إغريقية، قضية إنه الآلهة وكيف يكون لها أبناء، كانت عندهم هذه موجودة. فلما ظهر عيسى من تلك البقعة اليهودية وبعد فترة من الزمن تبنت روما هذه الفكرة التي يعني هي طبعا وضعت فيها وعجنتها بوثنيتها، فبالتالي سوف يعتمدون على العهد القديم. فلما يعتمدون على العهد القديم الذي هو عهد كان يؤمن به ما يسمى بعيسى المسيح، كان يؤمن به المسيحيون الأوائل، هنا بدأ الشأن العظيم لليهود. ما كان لهم ذلك الشأن العظيم والتأثير على الكرة الأرضية كما أثروا على الكرة الأرضية بعدما دخلت روما، لنقل بزنطة عندما أسست زنطة في بلاد الأناضول، وعندما تبنى الملك قسطنطين هذه المنهجية ونشرها وداعا في نشرها وأعان المسيحيين في تلك الحقبة. طبعا أكيد الأسماء يهودية والتعاليم يهودية والقصص يهودية والأساطير يهودية، فأصبح هنالك شأن عظيم لليهود. هذه هي القصة باختصار وإيضاح تام شامل. يعني لولا المسيحية التي ظهرت في تلك البقعة التي هي بقعة الشام أو بقعة فلسطين أو أرض كنعان أو أرض الإسرائيليين التي يدعونها، ولولا تبني قسطنطين لذلك المنهج وأن يعجنه بالفكرة اللاهوتية يعني الإغريقية أو اليونانية، فكرة الإله ابن الإله، يعني هذه مو فكرة جديدة، فهكذا تبنوا هذا المنهج وانتشرت اليهودية بانتشار المسيحية، قويت اليهودية وأصبح لها قيمة بقوة المسيحية. صحيح هم أيضا يعني فعلوا ما فعلوا باليهود، لكنه الكتاب المقدس يهودي، التعاليم والأنبياء يهودية، الأساطير والأسماء والمسميات يهودية، لذلك أصبح شأن عظيم لليهود وللعبرانيين ولكتاب العبرانيين ولتعاليم وأساطير العبرانيين. والأصل فيها أسطورة جرت أساطير، إكذوبة جرت أكاذيب، دعوة جرت دعاوي، وما زالت هكذا تفرخ. ظهرت المسيحية ثم ظهر الإسلام منهما، ثم ظهرت هنالك طوائف، وظهرت الأحمدية، ظهرت البابية والبهائية، وهكذا. هذا الشيء الأول الذي لا قيمة له ولا شأن له أصبح يفرخ ويفرخ ويفرخ إلى أن سيطر على العالم الموجود بين أيدينا اليوم. هذه الخلاصة التي أردت أن أبينها لأنه خلاصة مهمة جدا لفهم تاريخ اليهود الأول وكيف تطور وكيف انتشر بعجالة وإيضاح تام شامل لا لبس فيه. الأمر الثالث قبل أن نشرع في التأملات، إنه يوجد أحد الأخوة يقول إنه المشاهدين والمستمعين إلى حلقاتك لا تهمهم كثيرا الأديان التي أنت تنتقدها الآن، يعني الدين اليهودي. يقول هذا الأخ: أنا لاحظت إن المشاهدين المستمعين إلى حلقاتك لا تهمهم كثيرا الديانات الأخرى، وذلك من عدد المستمعين إلى حلقاتك. فقط للتنبيه أقول أنا أعرف بأنك يعني ملم جيدا بدين محمد الإسلام، وإن بقيت تتحدث عن الأغلاط الفاحشة في الدين الإسلامي لوجدت، يعني يقصد أنه وجدت أناسا يستمعون إليك، كثيرون هم الذين يستمعون إليك، لكنه أنت توجهت إلى هذه الكتب القديمة والعهود القديمة فقل المستمعون. طبعا هذا كلام أنا لا أتفق به معه، كثرة المجتمعين أكيد كانوا هنالك أخوة من المسيح يجتمعون إلي لأنني أنتقد الإسلام، فبالتالي هؤلاء لنقل إنه نصف المجتمعين تركوا الاجتماع خوفا من سماع حقيقة نقدي في يعني هذا الكتاب المقدس أو للكتاب المقدس، فبالتالي يخشون الحقيقة فذهبوا، لا يريدون التأملات هذه، فما يريدون أن يستمعون. أنا ما يهمني مثلا كم الذين يستمعون إلي، الذي يهمني إنه المنهج الذي أطرحه أنا. أنا عندي منهج لابد من بيانه، وأرى أنه هذا المنهج جدا مهم، وأنه اليهودية هي التي ولد منها وفي رحمها المسيحية، ثم ظهر الإسلام من رحم المسيحية واليهودية، أو من رحم اليهودية والمسيحية، فالإسلام فرخ من فراخ المسيحية واليهودية. الدين المسيحي والدين الإسلامي هما وليدان للدين اليهودي، فلا بد أن ننتقد الدين اليهودي. إذا انتقدنا الدين اليهودي يسقط الدين المسيحي ويسقط الدين الإسلامي، لأنهما بني على أساطير يهودية. فأرى أن يعني أنا أرى أن هذا النقد نقد جدا مهم، وهذه التأملات جدا مهمة ونافعة، ولا بد أن تسمع، لأنه ما يوجد هكذا نقد وهكذا تفصيل في تأملات العهد القديم، لا يوجد في كتاب ولا يوجد في يعني هكذا من حيث الصوتيات أو الفيديوهات، ما يوجد أيضا. يعني نحن نعرف بأنه يوجد كتب نقدت العهد القديم، لكن مو في هذا الأسلوب الذي بين أيدينا، أسلوبنا الذي هو عبارة عن تأملات في هذه النصوص. طبعا أكيد إحنا ما راح نقرأ كل النصوص، وسوف نتخطى نصوص كثيرة، لكن هذه الأسفار الأولى والأسفار الثانية، يعني لنقل توراة موسى، هي الأصل، هي الركيزة، هي التي أولدت باقي النصوص، فبالتالي لا بد أن نتأمل فيها، لا بد أن نركز عليها، لا بد أن يعني هكذا نقرأ النصوص التي جاءت وبينت هذه الحقيقة، وبالتالي لابد أن نتأمل فيها تأملا تاما، لأنها هي النصوص الأولى التي تعتبر الأم لهذه الأديان الثلاثة. ثم ليس من العدل والإنصاف أن ننتقد الإسلام ونترك هذه الأديان الأخرى، يعني ليس من العدل ولا من الإنصاف. في الذي لا يريد أن يستمع، يعني ليس مشكلة أنه لا يستمع، لا يهمنا أمر الذين لا يستمعون. يوجد أخ كتب هكذا تعليقا أنه آفة الفكر اليهودي التلمود البابلي، وآفة الفكر المسيحي العهد القديم، وآفة الفكر الإسلامي كتب الحديث. طبعا أنا ما أرى هذه المقولة صحيحة، لأنه آفة الفكر اليهودي هو الفكر اليهودي الأول. التلمود عبارة عن شروحات وليد. ما هو التلمود؟ التلمود عبارة عن تأويلات وتخريجات وشروحات لتوراة موسى وما جاء من بعد توراة موسى للعهد القديم الكتاب المقدس. فالآفة هي يعني النصوص الأولى المقدسة، ليس التلمود. التلمود يعني هذا قام على الشرح والتوضيح والتعليل والتخريج. ثم آفة الفكر المسيحي العهد القديم، نعم هذه يمكن أن تعتبر نوعا ما النقطة فيها يعني نوع من المصداقية، لكنه أيضا آفة الفكر المسيحي الكبرى هي لاهوتية المسيح. هذه فكرة وثنية رومانية، أو لنقل إغريقية، أو لنقل مثلا إنه هي فكرة وثنية هكذا عجنت بها الديانة المسيحية، لأنه كانت الأمة التي هكذا روجت للمسيحية هي أمة روما، أمة قسطنطين، الملك قسطنطين، فبالتالي هو كان يؤمن بآلهة متعددة، وهنالك للآلهة يمكن أن يكون أبناء، والمجتمع قائم على هذه الأفكار ويؤمن بها وما عنده بها مشكلة. فلما يأتيه دين جديد ويصوغه بهذه الفكرة تتقبل الأمة وتنتهي القضية. لكنه إحنا في وقتنا الحاضر هل يمكن أن نؤمن مثلا بأنه هنالك إله متشخص، ثم هذا التشخص يعتبر تشخص أيضا مادي محسوس، يعني هذا الكون الرحيب العظيم، يعني كيف يمكن لعاقل أن يصدق أنه هنالك إله متشخص؟ لا، مو فقط متشخص نورانيا، إنما متشخص ماديا، يعني هذا لا يمكن أن يستقيم معه الدليل ولا تقوم عليه حجة. ويعني أراه أنا هذا يعني شيء ساذج جدا. طبعا سوف يقول لك لا، أنت لا تؤمن بحقيقة التجسد. نعم، لا أؤمن بحقيقة التجسد، وأنا لا أرى أنه هنالك مثل نور مقدس أو إله مقدس أو أي حقيقة مقدسة أوجدت هذا الكون العظيم تتجسد بهذه الطريقة. لا يمكن، منافي للعقل والمنطق، مخالفة للعقل، لا يمكن أن يتجسد الشيء ويكون أصغر من حقيقته. الحقيقة العظمى له لا يمكن أن تحتوي ذاتها بهذا الشكل الغير عقلائي. نعم، لو قلنا مثلا الذي ظهر من هذه المرأة عيسى المسيح هو رجل كان النور المقدس أقرب إليه من حيث طبيعته النورانية، يعني كما نقول إنه أنا يوجد عندي أبناء عدة، وواحد من أبنائي هو أقرب إلي من الآخرين لأنه يعني يريد مرضاتي ويريد رضائي وأنا أحبه أكثر من الباقي، معنويا هو أقرب إلي من باقي إخوته. نعم، إذا قلنا هكذا ممكن، يعني كل الموجودين في هذا الكون الرحيم، إحنا البشر والحيوانات وغير ذلك، كل إحنا أبناء لهذا النور المقدس، وهذا النور المقدس نظر نظرة كما يقال نظرة في النجوم، فوجد أنه يوجد شخصية سوف تظهر في زمن كذا من هذه الأنثى هي أقرب الشخصيات إليها، أقرب أبنائها، أقربهم معنويا. يعني لا يمكن أن يكون عيسى فقط هو ابن الإله وهو الإله أيضا، يعني هذا أمر مضطرب لا يصح أمام العقل والوجدان، أمام التأملات الكونية والرؤى الكونية التي نراها أمام هذا الكون الرحيب العظيم. لا يمكن أن يصدق بتلك الفكرة إلا الإنسان حقيقة، إما أن يكون ساذج أو يكون جاهل أو يكون متأثر بأشياء أخرى، أو الذين ولدوا في تلك الحقبة القديمة، حقبة قسطنطين مثلا، الذين هكذا ولدوا على يعني يوجد آلهة متعددة ويوجد لهم أبناء ويوجد لهم كذا. فما يمكن لعاقل أن يصدق أنه يمكن لهذا الإله العظيم أو النور العظيم أو روح الحياة اللي عبر عنها روح الحياة، الوجود المطلق الغير مقيد، أن هكذا يتشخص في جزيئة من جزيئاته فينفك عن كل أجزائه في جزيء واحد. يعني ما هذا لا يقبله عاقل، العلم لا يقبل أيضا بأن يعني هذه الطاقة التي يمكن أن يدركها العلم ويدرسها، ما يمكن أن يقبل هذا العلم أن يقول هذه الطاقة العظيمة الكبيرة جمعت ذاتها في جزيء ما وتخلت عن كل الجزيئات الأخرى، ما يمكن، لأنه هي الطاقة واحدة وقائمة بذاتها، فما يمكن هذا، يعني هذا لا يقبل به إلا مختل العقل. ثم يقول إنه آفة الفكر الإسلامي. طبعا قبل آفة الفكر الإسلامي أيضا العقيدة، من حيث إنه أنت إذا قبلت الرب، آمنت بالرب، هكذا سوف تكفر عنك خطاياك، افعل ما تشاء ثم سوف تكفر عنك خطاياك. وهذه المسألة العظيمة الرديئة هي التي جعلت القساوسة مثلا يزنون بالأطفال ويغتصبون الأطفال ويلوطون الأطفال ويقتلون الأطفال وفعلوا يعني شنائع عظيمه لم يفعلها دين. طبعا سوف ياتيك شخص الاسلام فيه سبي، نعم فيه سبي وفيه اغتصاب للسبايا صحيح، لكن ما في هذه القضيه انه يجمع لك مثلا 1000 طفل في كنيسه يعني مع انه فيها ملحقات اخرى، ثم يبدأون مثلا اغتصاب الأطفال وكذا. طبعا هذه ليس في بلد واحد، في فرنسا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي يعني كندا، ما يوجد بلد في الكرة الأرضية إلا وفيه آلاف الضحايا أو مئات آلاف الضحايا خلال حقبة المسيحية، مئات الآلاف. يعني في فرنسا أنا قرأت تقرير ومؤكد تقريبا في حقبة ما اللي هي تعتبر لنقل أقل من قرن من الزمان 350 ألف طفل، هاي في فرنسا، مئات آلاف الأطفال في كندا. يعني شيء مرعب، يعني شيء لا يمكن أن يتقبله عقل الإنسان، كيف وصلوا إلى هذه؟ ثم لما حفروا الآبار التي كانت تردم وجدوا فيها عظام صغيرة لهؤلاء الأطفال، وجدوا مقابر، يعني شيء لا يمكن أن يصدق به الإنسان عند إنسانية، يقول كيف وصل هؤلاء إلى هذه الحالة الدنيئة. هذه فقط لأنهم قالوا لهؤلاء القساوسة إنه أنتم مهما فعلتم من موبقات، ما دمتم تؤمنون بالسيد الرب وقابلين السيد الرب سوف تغفر لكم الخطايا. هذا هو الدين المسيحي، الخطايا تغفر لمن يقبل السيد الرب، يعني تحسن له من رب. النقطة الثالثة الذي يقولها هو أنه آفة الفكر الإسلامي كتب الحديث. طبعا كتب الحديث هي آفة، لأنه يعني فيها عظائم الموبقات، لكنه يمكن أن يتخلص ويتملص منها الإنسان. الآفة الكبرى أنا أراها القرآن، لأنه القرآن هو سبب تمسك المسلمين بالإسلام. التأويل ولو العنق وكذا كله قام على القرآن. الأحاديث جدا أمر بسيط، أنه وضعه واضع كذاب، هذا مدسوس وهذا كاذب وهذا كذا، فتنتهي القضية. أنا أرى أنه الآفة الكبرى في الفكر الإسلامي هي القرآن وليس كتب الحديث. كتب الحديث يمكن لإنسان أن يعني يدعي بسهولة أنه غير ثابتة، ويوجد حقبة منفصلة عن محمد طويلة، وهذه الأحاديث موضوعة، ويبقى الأمر على شاكلته، يبقى محمد هو المقدس والقرآن هو المقدس، وأنه هذه أمور المسلمين على ما هي عليه. كل المسلمين الآن عندما تنتقد الأحاديث يقولون لك أحاديث موضوعة، ليست هي الآفة الكبرى، الآفة الكبرى هو القرآن. إذن قد وصلنا إلى الجزء 16 من تأملاتنا في العهد القديم، في الكتاب المقدس، في كتاب التناخ، في توراة موسى، في سفر الخروج. الإصحاح 17 من سفر الخروج. وارتحل جميع بني إسرائيل من برية سين على مراحل. برية سين بين كماشتين أو بين مثلثي نهاية البحر الأحمر، يعني عندنا إحنا خليج السويس، قبل خليج السويس يوجد للبحر الأحمر فرعان، فرع ذاهب يمينا وفرع ذاهب يسارا، وهذه منقطعات الفروع، يعني يوجد خليجان. بين الخليجين هنالك مثلث، هذا المثلث فيه صحراء كان يسمونها العبرانيون أو الإسرائيليون يسمونها بصحراء سين، هنالك صحراء سين. هذه لأنهم كانوا بدو الرحل يتنقلون في هذه المناطق كانوا. فارتحل جميع بني إسرائيل من برية سين على مراحل كما أمر الرب، ونزلوا في رفيديم. هذه المنطقة رفيديم كانت قبل أن يدخلوا لصحراء سينا، لنقل كانوا في صحراء سين، لما يخرجون من صحراء سين يمرون بأراضي ثم يدخلون إلى ماذا؟ إلى رفيديم. فدخلوا إلى رفيديم حيث لا ماء يشربونه، فخاصموا موسى وقالوا اعطونا ماء نشربه. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني ولماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك بنو إسرائيل إلى الماء وألقوا اللوم على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا نحن وبنونا ومواشينا بالعطش؟ يعني دققوا ماذا صنع الإله من معجزات، ثم كيف يتذمر هؤلاء ويعترضون بعد أيام قليلة. فصرخ موسى إلى الرب ماذا أفعل بهؤلاء، ماذا أفعل بهؤلاء الشعب، بعد قليل يرجمونني. فقال له الرب اعبر أمام الشعب ومعك بعض شيوخ إسرائيل وخذ بيدك عصاك التي ضربت بها النهر واذهب فتجدني واقفا أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء يشرب منه الشعب. جبل حوريب هذا فيه حوار ونقاش وأخذ وعطاء، يعني ما يوجد عليه اتفاق أين يوجد. يقولون هو الجبل الذي أعطيت عليه الشريعة لموسى، البعض يقول لا إنه هو جبل كذا، وذلك الجبل طبعا شامخ عظيم، فرد عليه المحققون وفندوا هذا القول، وهنالك أخذ وعطاء، لا يوجد دليل ثابت أين يوجد جبل حوريب. عموما فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء يشرب منه الشعب، ففعل موسى كذلك أمام عيون شيوخ إسرائيل، وسمى موسى ذلك المكان مسته ومريبته، لأن بني إسرائيل عطشوا وارتابوا بالرب فقالوا أمعنا الرب أم لا. ثم نصل إلى محاربة العماليق، يعني كان هنالك قوم يسمون بالعماليق أو العماليقيون، يقولون هؤلاء القوم كانوا جنوبي كنعان ويتنقلون في جزيرة سينا أو سينا في ذلك الوقت، وكانوا أعداء مع بني إسرائيل، يعني كانوا بدوا رحل على هذا القول الذي يقوله بعض المحققين في تلك الحقبة اللي يسموهم محققين الكتاب المقدس، الذين هم خرجوا من رحم الكتاب المقدس. فقال إنه هنالك كان العماليق أعداء لبني إسرائيل، وكانوا يتنقلون في تلك في جزيرة سينا وضواحيها إلى حدود أرض كنعان، وبالتالي نعرف إنه العماليق كانوا ماذا؟ رعاة، والإسرائيليون إذن رعاة. هذه المعركة التي قادها يوشع كما يقال يشوع، لأنه موسى أرسل على يشوع وقال له خذ معك بني إسرائيل المقاتلين منهم وحارب العماليق، وأعطاه العصا وكذا، وأصبح موسى واقف على تل، فلما يرفع موسى يده ينتصر الإسرائيليون، ولما يتعب وينزل يده ينتصر العماليق. فبالتالي هارون كان قريب منه وعرف إنه موسى عندما يرفع يده ينتصر الإسرائيليون، فوضع تحت يد موسى حجر وسند يدي موسى حتى تبقى اليدين لموسى مرفوعات، وبذلك انتصر يشوع وبنو إسرائيل على العماليق. هذه الخلاصة، وما حاجة أنه نقرأ النصوص ونتدبر بها، لأنه نصوص لا قيمة لها ووضحناها بهذه الكلمات. طبعا في تلك الأرض اللي انتصروا بها بنوا معبدا أو هكذا بنوا مذبحا، لنقل يسمونه مذبح في ذلك الوقت، وأسموا ذلك المذبح الرب رايتي هكذا. الإصحاح 18 لقاء موسى ويثرون. يثرون كاهن مديان، هذا طبعا حمو موسى، يعني موسى كان متزوج بنات هذا الكاهن. يثرون طبعا يقولون لما سمع بانتصار موسى على العماليق أرسل على موسى أو جاء إلى موسى، سمع يثرون كاهن مديان حمو موسى بكل ما عمل الرب لموسى والإسرائيل شعبه حين أخرجهم من مصر، وكان يثرون قد استرجع ابنته صفورة امرأة موسى وبنيها. هذا الإصحاح 18 يقول إنه هذا الكاهن يثرون هو في حقبة ما أخذ بنتا اللي كان مزوجها إلى موسى وابنيها اللي ولدوا من موسى وكانوا عنده، فأعطاهما في هذه الحقبة المتأخرة إلى موسى أو أرجعهما إلى موسى. وهذا طبعا النص يناقض النص الذي ظهر فيه الرب لموسى في العليقة عندما جاء من حموه يثرون إلى أرض مصر وكان معاه أهل بيته زوجته وكيف الرب أراد أن يقتله، وقرأنا تلك النصوص. هذا النص يناقض تلك النصوص، هذه هي حقيقة الكتاب المقدس المتناقض في نصوصه. يعني هذا نص يقول إنه يثرون الآن أرجع البنت والأطفال، وفي النصوص السابقة القديمة اللي قرأناها يقول إنه موسى عندما جاء إلى العليقة كانت معه عندما جاء إلى رجع إلى مصر لينقذ بني إسرائيل أو يخرجهم من مصر. وأيضا نتخطى قراءة النصوص ونصل إلى النص الذي يقول كيف موسى عين القضاة. يقولون إنه موسى كان جالس أمام شعبه والشعب كان يأتي إليه ويستفسر منه، يعني هكذا من أجل الأحكام الشرعية أو من أجل الشريعة، وكان يقضي بينهم موسى ويفتي لهم بالشريعة وهكذا. لكن الحمو مالته يثرون قال له يا موسى ماذا تفعل؟ قال له أنا أقضي بين الشعب وأبين الشريعة وكذا. فقال يثرون انظروا، يعني هذه الشريعة بهذه الطريقة ما بينها موسى وشكلها كما يريد هو، ولم يلهمه الإله أو يتنزل عليه الإله كما تنزل قبل قليل على الصخرة وكان أمامه حتى أنه يخرج له الماء. يعني هذا النصيحة هذه جاءت من يثرون. يثرون يقول لموسى لا خير فيما تعمل، فأنت تتعب نفسك وتتعب هذا الشعب معك، لأن الحمل أثقل من أن تحمله لوحدك. اسمع نصيحتي وافعل الآتي الذي أخبرك به. كيف تختار إنه كيف تختار من الشعب رجال أكفاء يخافون الله أمناء ويكرهون الرشوة، وتجعلهم هكذا رؤساء على هذا الشعب الألوف والمئات يعني الخمسينات والعشرات، هكذا تقسم الشعب عشرات ثم خمسينات ثم مئات ثم ألوف، فتجعل هنالك رئيس على العشرة ورئيس على الخمسين ورئيس على المئة ورئيس على الألف وهكذا. فهؤلاء الرؤساء يستمعون منك وهم اللي يخضون بين الشعب حتى أنت ما تتعب. وهكذا فعل موسى، فعل هذه النصيحة أو قام بتطبيق هذه النصيحة. وسوف نتخطى هذه النصوص لأنه لا حاجة أن نتأمل فيها، إلى أن هكذا يودع يثرون موسى ويرجع إلى أرضه. يعني يثرون يرجع إلى أرضه، يبقى موسى وبني إسرائيل. ونصل إلى الإصحاح 19 من سفر الخروج. يقول هذا الإصحاح في الشهر الثالث لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، يعني كل هذه الحقبة اللي احنا قرأناها وتأملنا فيها كانت فقط 3 أشهر، وهذه ال3 أشهر تقريبا يوجد أكثر من 10 مرات يرتد الإسرائيليون أو يشك الإسرائيليون أو هكذا يعترض الإسرائيليون على هذا الإله وعلى موسى، وأنه كيف تورطوا مع أنه الإله معهم ويظهر لهم والملائكة والخيرات والمن والسلوى وكل هذه المعجزات العظيمة، هذا كله في خلال 3 أشهر. وهكذا كان يتذمر هؤلاء الإسرائيليون. في الشهر الثالث أو خلال 3 أشهر يصعد موسى إلى الجبل لملاقاة الله، فناداه الرب من الجبل وقال له: قل لبيت يعقوب بني إسرائيل، رأيتم ما فعلت بالمصريين وكيف حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، والآن إن سمعتم كلامي وحفظتم عهدي فإنكم تكونون شعبي الخاص بين جميع الشعوب. يعني هذا النص الذي نقرأه يقول: أنتم الآن إن أطعتموني وسمعتم كلامي سوف أنا أجعلكم الصفوة وتكونون شعبي الخاص بين جميع الشعوب. طبعا هذا كل حقبة سابقا إحنا قرأناها كان يقولهم نفس الكلام، ثم الآن يأتي يكرر هذا الأمر وكأنما ينسى تلك الحقب جميعها، ويريد الآن منذ أول هذا الأمر الذي بين أيدينا منذ هذه اللحظة سوف أشتبيكم إن طبقتم شريعتي. يعني ما كان تلك الحقبة مشتبيهم، هذا هو الكتاب المقدس والتناقضات التي فيه. فالأرض كلها لي وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة، هذا هو الكلام الذي تقوله لبني إسرائيل. فدعا موسى شيوخ الشعب وألقى على مسامعهم جميع هذا الكلام الذي أمره الرب به، فأجابوا كلهم: جميع ما تكلم به الرب نعمل به. فنقل موسى إلى الرب جواب الشعب. انظر إلى هذا النص، يعني كيف موسى يذهب إلى بني إسرائيل يتكلم ينقل لهم كلام الإله، ثم يرجع للإله ليعطي الجواب لهذا الإله، وكأنه الإله غير مطلع ولا يستمع ولا يعرف ماذا يقول هؤلاء الإسرائيليون، والواسطة هو موسى. فإذا هل كان موسى يهلوس مثلا؟ هل كان مثلا موسى يظهر له هنالك شيطان ما لا يطلع على القلوب وإنما له واسطة من البشر؟ أم إنه دين يعني فيه تخريف وأساطير ووثنية قديمة وحولت بعد ذلك إلى التوحيد؟ هذه النصوص واضحة بين أيديكم، نحن لا نكذب ولا ندعي ولم نجلبها من عندنا. فدعا موسى شيوخ الشعب وألقى على مسامعهم جميع هذا الكلام الذي أمره الرب به، فأجابوا كلهم: جميع ما تكلم به الرب نعمل به. فنقل موسى إلى الرب جواب الشعب. ثم بعد ذلك تشتغل الفانتازيا، وقال الرب لموسى: أجيء إليك في سحابة كثيفة ليسمعني الشعب حين أخاطبك فيؤمنوا بك إلى الأبد. أنا ذكرت سابقا أنه العهد القديم إذا قال ملاك الرب فهذا يعني إنه الرب. تتذكرون أنا قرأت نصوصا قديمة في تأملاتنا، أحيانا يقول الرب في السحاب، وأحيانا يقول خرج إليهم أو عليهم الملاك من السحاب. ثم ماذا نجد نقرأ هنا؟ أجيء إليك في سحابة كثيفة، فالرب في السحابة. هكذا في الدين اليهودي الرب في السحابة. وطبعا هذه أيضا من الأساطير القديمة حتى عند الإغريقيين، يعني في تلك الحقبة عندما كان عندهم آلهة متعددين كان هنالك الآهلة يتنقلون على السحاب، وهذه أساطير موجودة حتى في بلاد ما بين النهرين إنه كان الإله يتنقل في السحاب أو يسير على السحاب. فبالتالي لما تسمعون أنه السحابة سواء إذا خرج منها ملك أو خرج منها شيء آخر فهذا المقصود به الرب، وهذا النص واضح جلي يقول إنه أنا أجيء إليك في سحابة كثيفة ليسمعني الشعب حين أخاطبك فيؤمنوا بك إلى الأبد. ولما نقل موسى إلى الرب جواب الشعب قال له الرب: اذهب إلى الشعب وقل لهم. هذا طبعا ما زال لم يأتي في السحابة، السحابة هنا لم تشتغل، ما زال الواسطة هو موسى. قل لهم طهروا نفوسكم اليوم وغدا واغسلوا ثيابكم واستعدوا لليوم الثالث، ففي اليوم الثالث أنزل أمامكم على جبل سيناء فارسم للشعب حدا حول الجبل وقل لهم إياكم أن تصعدوا الجبل أو تمسوا طرفه فكل من مس الجبل يقتل قتلا من دون أن تلمسه يد أحد، يرجم رجما أو يرمى بالسهام سواء أكان بهيمة أم إنسانا فلا يحيا، أما عند صوت البوق فيجوز للبعض أن يصعدوا. إذا تأملوا معي بهذا النص، حتى البهيمة إذا صعدت على هذا الجبل سهوا لابد أن تقتل، يعني وأنتم لا تمسوها، إياكم أن تصعدوا على الجبل، فكل من مس الجبل يقتل قتلا من دون أن تلمسه يد أحد، يرجم رجما أو يرمى بالسهام سواء أكان بهيمة أم إنسانا فلا يحيا، أما عند صوت البوق فيجوز للبعض أن يصعدوا. تأملوا في هذا النص الإلهي المقدس وكيف يقتل الإنسان أو حتى البهيمة المسكينة التي لا عقل لها، هذه أيضا تقتل إذا هكذا تخطت هذا الحد المحدود الذي وضعه حول الجبل. فنزل موسى إلى الشعب وأمرهم أن يطهروا نفوسهم ويغسلوا ثيابهم وقال كونوا مستعدين لليوم الثالث ولا تقربوا امرأة. ثم يبدأ التجلي الإلهي العظيم وظهور شخص الرب لبني إسرائيل في السحابة، وحدث في اليوم الثالث عند الصباح أن كانت رعود وبروق وسحاب كثيف على جبل سيناء وصوت بوق شديد جدا، فارتعد جميع الذين في المحل فأخرجهم موسى من المحل لملاقاة الله، فوقفوا عند أسفل الجبل والجبل يلفه دخان لأن الرب نزل عليه بالنار، فتصاعد دخانه كدخان الأتون واهتز الجبل اهتزازا شديدا، وكان صوت البوق يرتفع جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بقصف الرعد. هكذا يعني رعد شديد هذا الإله لما يتكلم. انظروا إلى الأسطورة العظيمة لهذا الإله، كيف تعرف إنه دين وثني؟ كانت العقول في تلك الحقبة يعني تخشى من الآلهة العظيمة بقدر حجمها وبقوة صوتها، فماذا كان هذا الإله الإبراهيمي هذا الإله اليهودي؟ كان يتكلم بقصف الرعد. ونزل الرب على رأس جبل سيناء ونادى موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى، فقال الرب لموسى أنزل إلى الشعب وانذرهم أن لا يتجاوزوا الحد المرسوم حول الجبل لينظروا إلي فيهلك منهم كثيرون إن نظروا إلي، وقل للكهنة الذين يتقدمون إلي أن يتطهروا لئلا أبطش بهم، وإن أبطش بهم أدخلهم النار خالدين فيها أبدا، وقل للكهنة الذين يتقدمون إلي أن يتطهروا لئلا أبطش بهم. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعدوا إلى جبل سيناء أو سينا، لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت هددتنا وقلت أرسم حدا حول الجبل وحرم عليهم أن يتجاوزوه أو يجاوزوه. فقال له الرب انزل وأصعد هارون معك وقل لا تدع الكهنة والشعب يجاوزون حدهم ليصعدوا إلي لئلا أبطش بهم. فنزل موسى إلى الشعب وكلمهم بهذا الكلام، يعني تصور هو قال له سابقا وقال له موسى أنا قلت لهم ورسمت الحد وكذا، قال له اذهب أنت واجلب معك هارون، يعني لماذا تراجعت وجعلت هارون يأتي معك مثلا؟ زين، يعني أنت أخذت عهدا سابقا أن لا يكون إلا موسى، فلماذا تراجعت وأدخلت هارون مع موسى؟ عموما فنزل موسى إلى الشعب وكلمهم بهذا الكلام. وهنا نصل إلى الإصحاح 20، وفي الإصحاح 20 تتنزل الوصايا 10 التي سرقت من حمورابي. وتكلم الرب فقال أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية، لا يكن لك آلهة سواي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحت ولا مما في المياه من تحت الأرض، لا تسجد لها ولا تعبدها، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أعاقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ممن يبغضونني. في الروايات الشيعية أزادوا عليها وجعلوها إلى الجيل الخامس، يعني هكذا يمكن أن يعاقب الإله الآباء في الأبناء، يعني ينزل عقوبته في أبناء هذا الرجل إلى الجيل الخامس. الرجل هو الذي يعني يعمل الموبقة والخطأ، فالإله ما ينزل عليه شيء، بل ينزل على ذريته ربما إلى الجيل الخامس، هكذا يمكن أن يفعل الإله ذلك. إذن لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أعاقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ممن يبغضونني، وأرحم إلى ألوف الأجيال من يحبونني ويعملون بوصاياي. دقق معي بهذه العبارة، وأرحم إلى ألوف الأجيال من يحبونني ويعملون بوصاياي، هل هذه صحيحة؟ لما عمل آدم بوصاياك لماذا أعطيته مثل أبناء يتشاجرون ويكون أحد الأبناء غير جيد؟ لما عمل مثلا أبناء آدم الصالحين اللي أخرجت منهم نوح، قبل أن تخرج نوح أنت أنزلت هنالك كما تقول وتدعي طوفانا عظيما أغرق البشرية، فهذه البشرية طبعا أولدوا من أناس طيبين مطيعين لك، أنت تقول ألوف الأجيال أنا سوف أرحمهم، لما تقول شوف انظر المغالطة المنطقية، وأرحم إلى ألوف الأجيال، لما الإله يقول أنا سوف أرحم ألوف الأجيال، الرحمة أيضا تستلزم أن يكون الإنسان مؤمن، يعني أنت كيف ترحم ابني إن لم تجعله مؤمنا؟ فبالتالي ابني راح يكون مؤمن إجبارا، وابنه يكون مؤمن إجبارا، وابن ابنه يكون مؤمن إجبارا، فبالتالي لا يوجد في الكرة الأرضية بشر لا يؤمنون بك، لأنه أنت ترحم الألوف، فهذه الرحمة مو فقط رحمة تدخلهم الجنة، الرحمة أيضا تجعلهم مؤمنين أنت أيضا، وحتى لو لم تجعلهم مؤمنين تقول أنا سوف أرحمهم إلى ألوف الأجيال، إذن لماذا أنزلت الكوارث بعد جيل أو جيلين من الآباء؟ يعني ما يعني من يمكن أن يصدق، من الذي يمكن أن يصدق بهذا النص إذا تأمل به ويعتبره نصا حقيقيا صادقا من هذا الإله؟ عموما لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرر من يحلف باسمه، لا يبرر من يحلف باسمه باطلا، يعني لن يرحمه، لن يعني يصله بالخير، إنما سوف يقع في بلاء وشدة وسوف يحرق بنار جهنم بعد ذلك. اذكر يوم السبت وكرسه، اذكر يوم السبت وكرسه لي، في ستة أيام تعمل وتنجز جميع أعمالك، واليوم السابع سبت للرب إلهك، لا تقم فيه بعمل ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وجاريتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل أبوابك، لأن الرب يعني لا تعمل شيئا أنت في ذلك اليوم. حتى البهائم لابد أن تكون في سبت، سبوت تام على جميعكم أنتم وبهائمكم، لأن الرب في ستة أيام خلق السماوات والأرض والبحر وجميع ما فيها، واستراح كما قلنا في سفر التكوين سابقا في اليوم السابع. هنا يقول أيضا نفس الشيء، لأن الرب في ستة أيام خلق السماوات والأرض والبحر وجميع ما فيها، وفي اليوم السابع استراح، ولذلك بارك الرب يوم السبت، لأنه اليوم السابع هو السبت، وكرسه له. اكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، في أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين التي سلبها الإله منهم وأعطاها لك. لا تقتل، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد على غيرك شهادة زور، لا تشتهي بيت غيرك، لا تشتهي امرأة غيرك، ولا عبده ولا جاريته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما له. هذه الوصايا العشر التي أوصى بها الإله لموسى. في هذه الوصايا العشر هنالك وصايا اقتبست من وصايا حمورابي الملك العظيم الذي كان في بلاد ما بين النهرين. حتى العقوبات التي جعلها حمورابي على الكذبة أو السحرة أو غيرهم أو الذي يعق الأب أو الأم، نفس العقوبات هي تجدها متشابهة مع ما ذكره الكتاب المقدس. يعني يمكن للباحثين أن يبحثوا عن التشابه العظيم بين شريعة حمورابي وشريعة موسى، بين وصايا حمورابي ووصايا موسى المقتبسة من حمورابي. ثم دعونا من موسى وحمورابي لنقل الآتي. الآن لما نذهب إلى الشعوب الوثنية، هل الشعوب الوثنية تقول لك ازني؟ لا تقول لك ازني. هل تقول لك اسرق؟ لا تقول لك اسرق. هل تقول لك اقتل مثلا؟ لا تقول لك اقتل. هل تقول لك اشهد بالزور؟ يعني الشعوب الوثنية عندها أخلاقيات، وأنا ذكرت سابقا وأنزلت هكذا في صفحتي عبر الفيسبوك ماذا يقول الفيلسوف الذي يقال عنه وثنيا أو يؤمن مثلا بدين مخالف للأديان الإبراهيمية، الذي عاش قبل الميلاد وقبل انتشار اليهودية أو انتشار المسيحية. هذا الذي توفي في سنة 55 ميلادية والذي كان في أثينا، كان فيلسوفا رواقيا رومانيا، أبيكتاتوس صاحب الوصايا القيمة العظيمة التي تعتبر وصايا أعظم وأرحم وأفضل من وصايا العهد القديم. يعني اقرأوا وصايا يعتبر هو وثني. ماذا يقول أبيكتيتوس أو ما يسمى بأبيكتاتوس، يمكن أن يقال اسم أبيكتاتوس أو أبيكتيتوس. ذكرت عنه موضوع كامل ونقلت عنه نصوص عظيمة، وما هي الأخلاقيات وكيف يؤمن هذا الإنسان بالأخلاق العظيمة وبالزهد وبالتقوى وبال يعني يحث الناس على الخلق العظيم، بل إنه كيف يقسم الأخلاقيات بين طهارة الذات أو الأعمال الأخلاقية نحو الذات ونحو الآخرين وثم نحو الآلهة. فيقول إنه نحو ذاتك كيف تطهر جسدك، كيف تطهر روحك ودماغك ونفسك، كيف تطهر الجسد بالماء، كيف تطهر الروح بالأخلاق الفاضلة وكيف تتعامل مع الآخرين بطبيعة طيبة بأخلاق فاضلة بمحبة، ثم كيف تتعامل مع الآلهة بصدق وعناية، وكيف تكون هكذا خادما لهذه الآلهة المتعددة التي كان يؤمن بها في تلك الحقبة. عند تعاليم عظيمة حقيقة. حاولوا القراءة عن الفيلسوف أبيكتاتوس أو أبيكتيتوس، وكيف هذه الوصايا العظيمة التي يعني أظهرها أفضل من وصايا العهد القديم. الآن أنت لما تذهب إلى الهندوس مثلا أو الهنود الحمر أو الأمم الأخرى أو البوذية أو الطاوية، هل يوجد يقول لك اقتل؟ بوذا يقول لك لا تريق قطرة دم من أي كائن مهما يكون جرم هذا الكائن، يعني حتى لو أخطأ بحقك لا تريق له حقك قطرة دم. أين هذه مثل من تعاليم موسى؟ كلها قتل، حتى الحيوان الذي يصعد الجبل خاطئا ما يعرف، هو أعجمي ليس له عقل، ما يعرف إنه موسى حد حدا ووضع خطا فعبر، لابد أن يقتل حتى لا تمسكوه من بعيد بالرماح والسهام والحجار والكذا تقتلونه. أين هذا مثلا من وصايا بوذا؟ لا تريق قطرة دم من أي كائن مهما يكون جرم هذا الكائن، مهما يكون خطأ هذا الكائن، مهما يفعل هذا الكائن. ثم يأتون لك ويقولون لك هذه الشريعة السمحة ويتغنى بها المسيحي وغير المسيحي، إلى أن نصل إلى الآية 18: وكان جميع الشعب يشاهدون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يصعد منه الدخان فاضطربوا اضطرابا عظيما ووقفوا على بعد وقالوا لموسى كلمنا أنت فنسمع ولا يكلمنا الله لئلا نموت. يعني هكذا تصور أنه الإله ظهر لهم يتكلم، ما عندهم حب للإله بقدر الخوف والرعب من هذا الإله، فقالوا لموسى ارحمنا يا موسى كلمنا أنت يا موسى نسمع لك لكن لا نريد أن يكلمنا هذا الإله. فقال لهم موسى لا تخافوا، جاء الله ليمتحنكم ولتكون مخافته نصب عيونكم لئلا تخطئوا. فوقف الشعب على بعد وتقدم موسى إلى الضباب الذي كان فيه الإله أو كان فيه الله، ثم يبدأ الإله يتكلم مع موسى فيقول لموسى فقال الرب لموسى قل هذا لبني إسرائيل. يعني لماذا قل هذا لبني إسرائيل؟ أنت الآن تتكلم مع بني إسرائيل وهم يسمعونك، فلماذا الآن حولت أنت رأسا؟ لأنه يعني هم صحيح قالوا لا نريد هذا الإله يتكلم أنت نسمع منك، فقال لا تخافوا إنه هكذا الإله مجرد يريد أن يختبركم يمتحنكم لتكون مخافته نصب عيونكم لئلا تخطئوا. إذن هو ما طبق الأمر، لابد أن يبقى الإله يتكلم، فلماذا قال الإله الرب المقدس لموسى قل هذا لبني إسرائيل؟ شاهدتم أني في السماء خاطبتكم، لا تصنعوا لكم آلهة من فضة أو ذهب لتعبدوها مع عبادتكم لي، ابنوا لي مذبحا من تراب واذبحوا عليه محرقاتكم وذبائح السلام من غنمكم وبقركم، وأنا إلى كل موضع يذكر فيه اسمي أجيء وأبارككم. يعني هكذا بسهولة، أي موضع تذكرون اسمي به سوف آتي أنا وأبارككم، وإن بنيتم لي مذبحا من حجارة فلا تنحتوها لأنكم إن رفعتم إزميلا عليها دنستموها ولا تصعدوا إلى مذبحي على درج لئلا تنكشف عورتكم عليه. يعني تصور هذا النص العظيم، إنه أنتم إذا أردتم للمذبح تدخلون لا تجعلوا هنالك درج وتصعدون عليه، لأنه أنتم ما كانوا، ما عندهم إحنا نقول بالعراق الباسات، ملابس داخلية ما كانوا يلبسون، فليصعد على شيء في ذلك الوقت سوف تظهر عجيزته، سوف تظهر أعضاء التناسلية، خليلاته كما يقال، يعني سوف تظهر. فكيف يرى الإله ذلك؟ لا، لا تصعدوا على درج حتى ما تظهر هذه الأمور، حتى لا يراها، ولا تصعدوا إلى مذبحي على درج لئلا تنكشف عورتكم عليه. تفضلوا وتأملوا في هذه النصوص، وهنا نتوقف مع هذا النص لنصل إلى الإصحاح 21 من سفر الخروج، ثم نبدأ في حلقاتنا المقبلة من هذا الإصحاح. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.